الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الخلائق أجمعين قائد الغر المحجلين وإمام المتقين وقدوة العاملين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وما أجمل ليالي رمضان يوم أن نرتعى في رياض الجنان وما أجمل أيها الأخيار أن نلتقي في فعاليات مسابقة عقدت لأهل الله وما أجمل حقيقة أن يحتفى بأهل الله وخاصته وهم أهل القرآن وهذه الجائزة التي طوت الأرض بأجمعها وصارت قرة عين كثير من حفظة القرآن ومنتهى الأمل أن يكون في رمضان في دبي حتى ينال التكريم فقد كرم الله أهل القرآن هنيئاً هنيئاً لكم بهذه المسابقة حقيقة وهنيئاً لنا في هذا اللقاء في ليالي رمضان ونحن نلتقي على أرائك ونرجو المنان أن نلتقي غدا على أرائك الجنة متقابلين اللهم آمين أيها الأخيار ما أجمل أن نتحدث عن القرآن الله أحسن كل شيء خلقه لم يخلق الله قبحا قط جميع خلق رب العالمين مسحهم الله بالجمال نسبي هذا الجمال ما تراه عينك جميلا قد يراه غيرك غير جميل ولكن الله لا يخلق شرا محضا ولا يخلق قبحا جمل أخلاقنا آسف جمل خلقنا وبقي على المسلم أن يجتهد في تحسين أخلاقه وأن يقوم هذه الطباع التي لربما تنفر والعبد إذا خرج من دائرة الأخلاق الإنسان إذا خرج من دائرة الأخلاق صارت حياته صحراء قاحلة وصار الناس يستعيذون بالله منه حتى أن حسن الخلق في ديننا بلغ أن كان أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة تأخذ عمرة والله إن حسن الخلق أعظم أجر عند الله من أخذك لعمرة ومن ختمك للقرآن بل ولربما من بناء مسجد ولربما من سقاية ماء ولربما ولربما لما لأن يوم القيامة هناك من أفلس من الأخلاق فتكون طاعاتهم لغيرهم أتدرون من المفلس؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وصدقة هذا رجل مفلس؟ نعم ويأتي وقد شتم هذا ضرب هذا سفك مال هذا أكل مال هذا فينقض الغرماء فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم وضعت عليه ثم كب على قفاه في النار أعاذني الله وإياكم من النار إذن حسن الخلق هو إكسير الحياة حسن الخلق أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة بل إن أكثر ما يدخل هذه الأمة جنات النعيم كما قال الحبيب إن أكثر ما يدخل أمة الجنة تقوى الله وحسن الخلق بل إن الحبيب المصطفى علمنا وسننطلق بعد قليل إلى القرآن علمنا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أن أقرب الناس إليه يوم القيامة ما أجمل المكان يوم أن تكون قريبا من خير الورى صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار من منا لا يريد جواره ومن منا لا يريد أن يجلس بجواره وباب القرب منه إن أقربكم مجلسا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولذلك أيها الأخيار قال العلماء إن حسن الخلق المرآة الداخلية للإنسان نحن لا نخرج للناس إلا وقد هندمنا أنفسنا وعطرنا أرداننا وجملنا منطقنا ولربما افتر الثغر أحيانا عن ابتسامة مرة صفراء ومرة حمراء ولكننا نريد أن نجمل أنفسنا ما أجمل أن يبدأ الإنسان في صناعة الداخل وأن يقومه لأن الله ينظر إلى الباطن قبل الظاهر أقربكم إلي مجلسا مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل عندما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه صلوات ربي وسلامه عليه بقصور الجنة قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. لاحظ أخلاق، ترك المراء وإن كان محقا. الكلام الذي لا يعود للإنسان بخير، أو الحديث فيما لا يعني، الجدل. قال: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. لاحظ أخلاق، لكن لاحظ التاج، أغلى أبواب قصور الجنة. قال: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الله أكبر، الجنة قصورها أعلاها لصاحب حسن الخلق. ولا تستغرب أن هذه منزلة الأخلاق في ديننا، فإن الله في كتابه، كلنا يحفظ سورة والشمس وضحاها، سورة الشمس 11 قسما، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، الجليل الملك جل وعلا يقسم بهذه المخلوقات 11 قسم. على ماذا يا ربي؟ الله قد يقسم بالشمس أو يقسم بالضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان، لكن هنا يقسم 11 قسما في كتابه لكي يأتي جواب القسم: لقد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التزكية هي الأخلاق، هي الأخلاق، أي أن الفلاح، كل الفلاح في من استطاع أن يغير أخلاقه. ولذلك عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي قالته مكة؟ هل استطاعوا أن يدخلوا على سيرة الحبيب المصطفى قبل البعثة عليه الصلاة والسلام 40 عاما لم ينبأ، لم يرسل، لكن بعد أن ننبئ أطبقت مكة على أنه الأمين، وأطبقت على أنه الصادق، وأتى خائف من غار حراء: زملوني، دثروني، وتأتي أمي وأمك رضي الله عنها خديجة، فتطمئنه بماذا؟ بسالف ذكر الأخلاق في حياته: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم، واقرأ سيرة خير الورى ذاك الذي تتعطر الأفواه بذكر خبره والصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. إذن أحبابي، نحن في دين جعل الخلق في ذروة السنام، نحن في دين جعل الأخلاق، بل جعلها من أسباب تمام الإيمان والإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بل جعل من الأخلاق من هي دليل على أركان الإيمان، أن تؤمن بالله واليوم الآخر. ما علاقة أن تكرم المسلمين باليوم الآخر والإيمان بالله جل وعلا؟ نعم، لا يفعلها عبد بقلب ومستحضر للنية إلا إن كان الله في قلبه عظيم وكان يستحضر الجزاء منه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن نحن في دين جعل الأخلاق أعلى ما يمكن أن يصل الإنسان إليه. وهنا وقفة: أنا ليس لي في صلاتك شيء، صيام اليوم صمته ليس لي والله من صيامك شيء، قمت هذه الليلة 20 ركعة أو أقل هي لك، صلاتك لك، صيامك لك، الذي للناس منك أخلاق تفيض منك وعبق في الذكر والتعامل يخرج منك. وإني لأعجب ممن ينبهر بأخلاق الغرب، ونحن مع من جعل الخلق هو أكثر ما يدخل الناس الجنة بوحي الله له. بل إن حسن الخلق قال الحبيب عنه: يبلغ درجة الصائم القائم. عجيب، حتى ولو لم يكن من الصائمين في الأمة، ولو لم يكن من العباد القائمين في الأمة، قال حبيبنا صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار: إن حسن الخلق ليبلغ درجة القائم. الصائم لربما ما صام، لربما ما قام، لكنه لديه خلق. وبين قوسين، إذا تكلمنا عن الأخلاق لا أتكلم عن الأخلاق التي التجارية، ولا أتكلم عن الأخلاق التي نتخلق بها أحياناً عند بعضنا لكي ننال عطاء. وهنا وقفة: قال لي واحد: يا شيخ، الله خلق الناس. قلت: نعم. قال: بعضهم خلقه من طين. قلت: نعم. قال: والبعض خلق البعض ليس من الطين، خلق من صخر، قد من صخر. قلت له: حقيقة نعم، بعض الناس أخلاقه شرسة، أخلاقه صلبة، لأن الإنسان خلق من مادة واحدة أو من مواد، جمع مواد، رمل، طين، صخر. ولذلك بعضنا أخلاقه حادة وقاسي القسمات، حتى أن بعضنا إذا دخل بيت أو العمل وخرج ودعه من كان معه: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. صلد حاد هذا المسكين. قال لي: يا شيخ بس وقف عندك، أنا فعلا مخلوق من صخر، ولذلك لا أستطيع أن أتغير. قلت: هذا غير صحيح، والله إن عمر رضي الله عنه، رضي الله عن فاروق الإسلام ومحدث الإسلام، أدخل الإسلام وهو جبار في الجاهلية، فما أن تغلغل هذا الدين في بشاشة قلبه حتى ما مات إلا وفي خديه خطين أسودين من البكاء. ما الذي غير عمر؟ إنه الإيمان. ولذلك وقفة، لا يقول قبل أن أبدأ في الأخلاق والحديث عن الأخلاق يأتي شخص ويقول: أنا هكذا، لا أستطيع أن أغير طبعي. نستطيع أن نغير أنفسنا، وهذه ملحظ قدمته قبل ختام الكلام. نعم، نحن نتغير. ما تلاحظون الموظف إذا أراد إجازة ودخل على مديره، ماذا يدخل؟ بأي أخلاق؟ ألا يدخل وهو نافر قد مط شفتيه وكفهر وجهه؟ ولا الله يرحم والديك، قدر الله، عندي سفر ورايح، ما شاء الله. لو الإنسان أراد أن يخطب فتاة عند عمه ودخل عليه، ما شاء الله، إنك لا تجد أن فمه قد انفتح حتى تجاوز الأذنين. أين هذه الأخلاق عند أمك؟ أين هذه الأخلاق عند زوجك؟ أين هذه الأخلاق في التعامل مع الناس؟ إذن نحن أحياناً يتغير أخلاقنا للمصلحة. نحن الآن هنا نريد أن ندعو الله وأن نبدأ برنامج رمضان ليتغير الأخلاق، لأن رمضان مدرسة من مدارس التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى ليس في البطن، إنما التقوى في القلب. لذلك أيها الأخيار، وأنا أتكلم عن الأخلاق، الأخلاق منزلتها في الإسلام عالية. أتى القرآن ليهدي لأقومها، ولذلك أخبرنا القرآن أن بعثة الأنبياء من مقاصدها يقوم أخلاق من يسير معهم ومن يتبعهم. ولذلك قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. وهنا تتأمل، قدم التزكية على العلم، لأن من كان لديه علم ولا أخلاق له فهو جاهل. ولذلك بعض الناس حقيقة مثقف، ولربما يحمل ما يحمل من الشهادات، ويتكلم لغات، ويعرف الأدب الفرنسي والإنجليزي، وتجد لو أنه أراد أن ينظر نظر، لكنه كأنما قد شرب مادة الغرى، مد شفتيه وقد يبست وقطب جبينه حتى نفر الخلق منه. أي علم هذا؟ هذا الجهل الذي لا يضر والعلم الذي لا ينفع. ولذلك تجد أن إنساناً أمياً طلق الوجه، مورد الوجه، يحمل الناس على أجمل المحامل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن فلا يظن بالمسلمين إلا خيراً. تجد أخلاقه أخلاق عظيمة، هذا أفضل من ملء الأرض من ذاك. أنا ماذا أصنع بصلاتك وطاعاتك القاصرة؟ ديننا علمنا أن الأعمال المتعدية أجرها عند الله أكثر وأعظم من الأعمال القاصرة. ولذلك المؤمن في حياته، كل حياته يقوم الأخلاق. ولذلك أفضلنا، من أفضل الناس؟ قال: مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه يا رسول الله، فمن مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا غش ولا إثم ولا حسد، قلبه أطهر من ثوبه. واسمحوا لي أقول: ما أقبح الثوب الأبيض على القلب الأسود، وما أقبح أن يصلح الإنسان ظاهره وباطنه خراب بلقع. أخلاقك هي التي لربما بلغتك أعالي الجنان. أليس العبد في حياته، أنت في الحياة، أنت في مشروع جمع حسنات، أعظم أبواب جمعها الأخلاق. نعم، واعلم أنك أيضاً في الحياة أيها المبارك، أنت في الحياة لربما تخسر من الحسنات بسوء الخلق. ولذلك أحبابي، لربما بعضنا في رمضان وفي قبل شعبان وفي رجب ما حصل حسنة واحدة، وكلما اجتمع لديه من الحسنات قليلاً احترق. بماذا؟ بسوء الخلق. كيف؟ لو أن أحدنا الآن جلس بعد هذه المحاضرة واتكأ على أريكته وقيل له فلان أتى، فلان غاب، قال فلان ليس فيه خير، فلان ما فيه خير، طويل، بدين، سمين، كاذب، بخيل، أي وصف لا يجرؤ أن يقوله في وجه الذي وصفه. أتدري ماذا جرى وماذا جنى هذا العابد على عبادته؟ كل حسناته انتقلت إلى رصيد من اغتاب ومن تكلم فيه. سوء خلق، إنما هو سوء الخلق. ولذلك قال الحبيب في حديث آخر أفضل الناس مخموم القلب، قال إن أبغض رجل، أبغض الرجال إلى الله، والحديث في الصحيح رواه البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها، من أبغض إنسان يمشي في الأرض، ليس فقط في دبي ولا في الرياض ولا في كوكب الأرض كله، أبغض إنسان من المسلمين الكافر. كافر الكافر حطب جهنم إلا أن تداركه الله بتوبة تدخله في حوزة الدين الحق الإسلام. أتكلم عن المسلم، من أبغض إنسان يمشي على الأرض أتدري من هو؟ قال عليه الصلاة والسلام إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم، حاد كثير الخصومة يفجر فيها، معتد برأيه، لا أريكم إلا ما أرى، إذا دخل المجلس انقطعت الأصوات، وإذا تكلم لا يتكلم أحد معه، كلامه فوق الناس، دائما يصل الناس يوصلهم إلى أقصى درجات الصبر، الناس يخافونه مهابة ومخافة لسانه. أشر الناس ولو كان يعتمر في كل شهر عمره، ويبني في كل سنة مسجدا، ويتصدق في كل شهر بمليون، شر الناس، أبغض الناس إلى الله. لماذا يبغض الله الألد؟ لماذا يبغض الخصم؟ لأنه مسكين، هناك في قلبه محرقة للحسنات، أخلاقه أخلاق سيئة. لذلك ديننا معاشر الأحباب، إذا تكلم الناس في ثقافات الدنيا عن الأخلاق فينبغي أن جميعهم أن يتطامنوا إذا ذكر أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف دعا الأمة إلى أن تغير أخلاقها حتى تبلغ في ذروة المجد في الدنيا قبل الآخرة. ما هو البر يا رسول الله؟ البر لفظ عام. ما هو البر؟ قال البر حسن الخلق، هذا هو البر. والعجيب يوم أن يعرف البر بحسن الخلق، وحسن الخلق جزء من أجزاء البر. ما عرف به إلا لتعلم أن هذا الدين يقيم للأخلاق ميزانا لا تقيمه ديانة قط، لأننا في هذه الدنيا مشروع كسب حسنات، ومشروع إسعاد الناس، ومشروع أيها الأحباب مشروع نشر الفضيلة وإسعاد الخلق. وهل تستطيع أن تحمل هذا المشروع وأنت سيء الخلق؟ تأملوا في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما هيأه الله وصنعه الله على عينه، صنعه على عينه ليدعو إلى هذا الدين. ولذا قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم، كأنه يقول له لأن هذه أخلاقك لن يستطيع أحد من أهل الأرض أن يقف دون دينك، مع أنه أتى بالتوحيد، والتوحيد وهي إفراد الله بالعبادة، إفراد العبيد لله بالتوحيد وإفراده بالعبادة، هذا هو أصل دعوة الرسل. لكن لن تستطيع أن تدخل أنوار التوحيد في قلوب ضمئة وعطشة إلا إن كان معك آلة غرف الخير ومضخة رفع الخير، وهي حسن الخلق. وهنا وقفة، عمرو بن العاص رضي الله عنه من أواخر من أسلم رضي الله عنه، كان عليه رضوان الله ينظر في وجه الحبيب، فكان الحبيب يتبسم في وجهه دائما. أحبابي، بعضنا ما يقدر يتبسم في وجه أمه إلا مرة في الشهر، أو إذا احتاج شيء أو أتى معتذرا. هذا رضي الله عنه عمرو، من كثرة ما رأى وجه الحبيب يتبسم، أي أن خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم التبسم دائما، لما رآه قال من أحب الناس إليك؟ مثل الطفل الصغير، ابن من أبنائك، عندما يراك تثني عليه دائما وتمدحه دائما، يتبادر إليه أو إلى ذهنه أنه أحب الإخوان. أنت تحبني يا بابا أكثر منهم كلهم؟ تقول كلكم لكم مكان في القلب،
وهذه إجابة دبلوماسية تخرجك من الحرج. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم أتى إليه عمرو: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. كان يريد الرجال. قال: ومن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. وفي رواية: من؟ قال: عثمان. سكت عمرو رضي الله عن عمرو، والله إن رسول الله كان يحبه عليه الصلاة والسلام، لكنه سكت يخشى أن يكون دوره ورقمه في تعداد المحبين متأخرا فسكت. وهذه من حكمته، وهو من دهاة العرب. ما أجمل الوقفة هنا، ما هي؟ إنسان ما أسلم إلا سنة وكان له سبق قبل الإسلام في قتل المسلمين وفي معاداة المتقين وفي طرد المؤمنين، ومع ذلك لما أسلم استطاع الحبيب أن يسمو عن ذكرياته الأليمة التي كان يذكرها ويتذكرها لعمر، فابتسم في وجهه. ولذلك سأقف مع أركان حسن الخلق. ما هذه الأخلاق؟ إنها أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. جرير بن عبد الله البجلي من أواخر أيضا من أسلم، قيل ما أسلم إلا أشهر قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، يصف حال الحبيب معه عليه الصلاة والسلام. كان قال عليه رضوان الله: قال: ما نظر إلي رسول الله إلا وتبسم. ما أجملها، ما أجمل هذا الخلق. لكن أحبابي، ليس هذا الدعاء يدعيه الإنسان. ترى أنا ممكن أحزنك الآن بكلمة، لكني قد أذكر عشر ولا تبتسم. ولكني أحياناً إن الابتسامة عدم طلاقة الوجه. وهنا أصل إلى مرحلة كما عرف الإمام عبد الله بن المبارك إمام الزهد عليه رحمة الله، قيل له: ما حسن الخلق؟ قال: أركانه ثلاثة: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. لماذا لا نطلق وجوهنا؟ أكبر سبب سبب عدم إطلاق الوجه مرض القلب. ولذلك عندما ترى الإنسان مقطب الجبين ضائقة به الدنيا، إذا نظرت إليه ما تطمئن، اعلم عنده مشكلة في القلب، يحتاج إلى صيانة عاجلة، يحتاج إلى فلترة عاجلة، يحتاج إلى اغتسال واستحمام، ليس لبدنه ولا غسل ثوبه، إنما يحتاج اغتسال واحتمام إلى قلبه. ولذلك أحبابي، تجد أن العظماء أصحاب الأخلاق السامية الذين فعلا تعدلت أخلاقهم بعد أن دخل الإيمان في قلوبهم، في الأصل قلوبهم طاهرة. رجل يدخل الجنة يشهد الحبيب له ثلاث مرات: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، يتبعه ويزوره ويسكن بيته، يراقب واقعه. لماذا يدخل الجنة؟ ليس من فقهاء الصحابة، ولا من أكثر ما ينفق الصحابة، وليس من المجاهدين الذين تميزوا في ساحات الوغى، رجل عادي. لكن أصحاب الرسول عليه وسلم جميعهم نجوم عليهم رضوان الله رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن هذا لا يعرف. فلما تبعه كان العمل الذي بلغه أن دخل الجنة، قال: ما بت ليلة وفي قلبي غل على مؤمن، وما حسدت مؤمنا على نعمة أنعم الله بها عليه. قال عمرو: هذه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: هذه التي بلغتك والتي لا نطيق. إن حسن الخلق مشروع حياة، مشروع حياة يبدأ الإنسان في تعديل أخلاقه. وعندك أمثلة في حسن الخلق وتعديلها من أصحاب رسول الله عليه رضوان الله. سؤال: هل عليه الصلاة والسلام يوما ضرب بيده إلا مجاهدا؟ لماذا الحبيب لا يغضب؟ لماذا لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله؟ عشر سنوات يخدمه أنس رضي الله عنه، عشر سنوات ما لامه في موقف واحد. أن أطفالنا أحد أسباب التأتأة والفأفأة والتبول اللا إرادي والخوف والهلع أسبابه نحن، إذا اطمأننا ضممناهم، وإذا غضبنا ركلناهم، فضاعوا بين الركل والضم. وإنها الأخلاق التي تتقلب حتى خرجت جيلا كالفناجيل يتكسر. ومن أسبابها أن أخلاق بعضنا تجارية، التجارية معناها تقليد وليست أصلية. حبيبنا رب الأمة على أن تكون الأخلاق سامية. ومن هنا تأملوا في حياة الأنصار، يتقاتلون الدهر كله، وكلما وضعت الحرب أوزارها أوقد اليهود في المدينة نارا جديدا في أيام بعاث وغيرها، ثم لما دخل الإيمان في قلوبهم. ولاحظوا أحبابي، أكثرنا تدين أقربنا إلى الله هو أكثرنا تخلقا بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا قيل إنما الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، هذا على الإطلاق. ولذلك قال الله في وصفهم، تأمل، الله يصف الأنصار قال يحبون، والحب عمل قلبي. ما تستطيع تقول الواحد أنت كذاب ما تحب، لأن الحب في الأصل عمل قلبي لا يستطيع الإنسان أن يكشفه في قلب إنسان، الحب يعلمه الله. قال يحبون وزكاهم في قلوبهم جل وعلا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة. الحاجة على الصحيح من تفسيرات علماء التفسير أن الحاجة هي الحسد، والحسد مرض قلبي يزلزل الحسنات ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ثم قال ويؤثرون، لاحظ الخلق الثالث، قال ويؤثرون، والإيثار أن تقدم غيرك على حظ على حق نفسك وأنت محتاج لست غني، أنت تقدم غيرك. لاحظوا هذه الأخلاق، أخلاق العظماء، هل كان العرب يعرفونها؟ العرب نعم كان عندهم أخلاق، لكن كان بعض أخلاقهم ليست من معين النبوة، إنما من زبائل الجاهلية. لذا أتى الحبيب يخبرنا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. الأنصار نجحوا في استقبال المهاجرين، بل بلغوا في درجات الحب لعلمهم أن هذا الدين، الدين له قدر سامن الأخلاق فيه. قاسموهم بيوتهم، بل قاسموهم القلوب، قاسموهم المزارع. بل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كان يريد أن يقسم له حتى في نسائه، انظر أيهما أجمل في عينك أطلقها لك، وانظر إلى أي البستانين أحب إليك أتركه لك. ورضي الله عنهم وأرضاهم، كانت أخلاقهم أخلاق سيبقى الدهر زمنا طويلا، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهو يتحدث عن أخلاق طلاب مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. وقفة، حبيبنا عليه الصلاة والسلام دله الله لكي يدخل إلى القلوب، دله على الأخلاق العظيمة. ولذلك أحبابنا، من أراد أن يصل إلى قلوب الناس فلينظر في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. يأمره الله فيقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين عليه الصلاة والسلام. ويأمره أيضا أن يكون لينا هينا، فيقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. كأنه القرآن يرسم لنا ميزان السعادة في الحياة، لا بد أن تكون رفيقا، لا بد أن تكون لينا. الفظاظة هذه دمرت وزلزلت أناس يدعون الرجولة، يعتقدون أن من الرجولة الحدة. حبيبنا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. حبيبنا يخبر من هم أهل النار، هذا سؤال، من أهل النار؟ قال كل عتل جواظ مستكبر، قاسي القسمات، بخيل قد رفع أنفه. أعوذ بالله من هذه الصفات، يعني ما يكفي أنه بخيل، ما يكفي أنه قاسي حاد القسمات، مع ذلك متكبر. هؤلاء أولئك الذين يسيرون عياذا بالله في الدنيا إلى النار، وهم في الدنيا في النار، وإن لم تتغمدهم رحمة الله لربما أحرقتهم هذه النار في الآخرة. كل عتل جواظ مستكبر. ما أجمل أحبابي أن يبدأ الإنسان بمشروع تغيير حياته إلى أن يتغير أخلاقه. وقبل أن أتحدث وإياكم عن ذلك، أتكلم عن بعض، أيها الأحباب، عن بعض أمهات الأخلاق في كتاب الله. ذكر الله في كتابه أن أهل الأخلاق في الذرة السامية في هذا الدين، وسأقف وإياكم مع 4 أو 5 مواطن ما يكفي لجلستنا وهذه الروضة من رياض الجنة. يعلمنا الله جل وعلا كيف نصل إلى الجنة عبر الأخلاق. وأبدأ بأول وقفة، الوقفة الأولى في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض تدرون أحبابي من هو الخسران؟ من احترق عمله، الذي الله جل وعلا وعد عباده بجنة عرضها السماوات والأرض ولن يجد في الجنة مكانا، على عرضها على جمالها 100 درجة، لو جمع الأولين والآخرين في درجة واحدة لما ملؤوها، ومع ذلك لا يجد بعض عباد الله طريقا إليها. الجنة سارعوا إليها ونحن في شهر المسارعة. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وما أجمل الإنسان ولو قل ماله أن يثق في عطاء ربه فينفق من مال الله يداوي ويكون بلسما لجراح عالمه كله. وهنا لفتة، ما أجمل سقاية الماء وما أجمل سقياكم يا أهل الإمارات، يوم أن رفعتم هما في قلوب كل مواطنيكم ألا يبقى 5 ملايين إنسان فوق كوكب الأرض إلا ويرتشفون الماء النمير. جميل أن تسعد غيرك لا ولا ينسيك النعمة وأنت تخوض فيها بطون جائعة ولا أكباد ملتهبة من العطش. تنفق والقلة ليست عيب، الحرمان هو العيب. ينفقون في السراء والضراء، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لاحظ أننا ننتظر بعد ذكر أيها الأحباب، بعد ذكر الجنة والمسارعة، ننتظر أركان الإسلام أن يقول صلوا وحجوا وصوموا وزكوا وحدوا. نعم، لكن هذه أيها الأحباب أركان الإسلام هي التي تخرجك من الكفر، لكن يبقى تتمات ينبغي أن تكون للإنسان في هذه الحياة. وهنا وقفة، أتدرون أحبابي أن أركان الإسلام كلها تدعو إلى الأخلاق؟ تأمل في الصلاة مثلا، يقول الله جل وعلا، وهنا عجب، يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي أن الصلاة الحقة التي تنجيك وتقبل هي التي تمنعك من الفحشاء والمنكر. فإذا رأيت مصلي على باب المسجد يعصي الله وفي خارجه في دروب الحياة يرتكب المحرمات، وإذا غلق الأبواب وخلى ظن أن الله لا يراه، نقول مسكين مسكين، استحيا من عين المخلوق وما استحيا من عين الخالق. أين الصلاة الخاشعة التي تنهاك عن الفحشاء؟ الصلاة تنهى، لاحظ الزكاة أيضا للأخلاق، تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي تدعو للتي هي أقوم من الأخلاق، وتنهى عن الفواحش والمنكرات. الزكاة الركن الآخر، الزكاة يقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الله أكبر، الزكاة إذن ليست مبالغ نخرجها كرها من أموالنا. وهنا وقفة، ترى بعض الناس يوزع زكاته وينظر أن له حق في أن يثنى عليه وأن يكرم وكثر الله خيرك وما قصرت يا أبو فلان. لا كرم ولا شكر ولا ثناء، فإن من منة الله عليك أن أعانك على أن تطهر نفسك وأن تطهر أموالك، لأنك إن لم تفعل بقي المال ملوثا ولربما كوي جنبك وجبينك وظهرك عياذا بالله. خذ من أموالهم صدقة، إذن الزكاة في الأصل تطهر النفس وتزكي الأخلاق من حكم من حكم هذا الدين. لاحظ أيضا الأخلاق من أسباب مشروعية الحج، الأخلاق. والدليل قول الحق الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج يرمي، لا يطوف، ما ذكر ذلك، يبات في المزدلفة، ما ذكر ذلك، على أن الوقوف بعرفة ركن والإحرام ركن والطواف ركن والسعي ركن. ذكر ماذا؟ هذه الأركان لا بد أن يفعلها الحاج، لكن أحيانا لا يبقى حسنة واحدة للحاج وقد حج لأن الأخلاق قد فسدت. فدله الإسلام ودله القرآن للتي هي أقوم، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله أكبر، يدله على حسن الخلق. ولذلك لاحظ بعض الحجيج ينظر بعينه إلى الحاجات ويزاحم المؤمنات، وهذا رفث، وينظر في الجوالات إلى المحرمات وهذا رفض يرفث، متكئ على أريكته في فندقه أو في خيمته ويتكلم ويغتاب ويتكلم عن مالك الحملة الفلانية أنه ظالم مجرم إلى غيره، وجدال، ويبدأ يحل المباريات ويبدأ يتكلم عن الأسهم ويتحدث فيما لا يعنيه ويجادل ويصل مع الناس إلى درجات عليا من الخلاف. لا جدال ولا فسوق، ومن الفسوق الكذب، من الفسوق اللعن، من الفسوق الحديث، شتم، أي ذنب يوصل إلى الفسق. إذن الحج من مقاصده ومن مقاصد فرضه أنه مدرسة أخلاق، الصيام مدرسة أخلاق. قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لاحظ، لا يرفث ولا يصخب، ما قال لا يأكل ولا ينكح ولا يشرب، قال لا يرفث، لأن الصيام في الأصل ترك الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. لكن انظر حبيبنا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن رمضان مدرسة أخلاق، لا يرفث ولا يصخب. وإن سابه أحد، ابتلي بجاهل، إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، أسمعه، ليس جبن، أنا لست جبان، أستطيع أن أرد عليك وأستطيع أن أفعل وأفعل، لكن الصيام علمني وقومني وهداني إلى أحسن الأخلاق، دعاني إلى أقوم الأخلاق. ولذلك إذن أركان الإسلام كلها تدل على حسن الخلق، والتوحيد يدلك على حسن الخلق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على حسن الخلق. أعود إلى الآية الأولى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. القرآن يدلك على أنك لربما تبلغ الجنة بسبب حسن خلقك. تأملوا في هذا الحديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما شاء. الله أكبر. ليه؟ ما هذه الجائزة؟ إنه كظم غيظا وهو قادر على أن يرد الصاع صاعين. هنا والكاظمين الغيظ، كاظم غيظ، والعافين عن الناس، وقفة عجيبة. لماذا هذه الجائزة العظيمة؟ أن يدخل الجنة الشهيد في أمة محمد إذا مات يعطى 70 حورية. أما من كظم الغيظ وهو قادر على الإنفاذ، أي أن لديه إرادة كبح النفس وزمها بزمام العقل والحلم، إنه إذا فعل ذلك يدخل الجنة ولا حد ولا عدد للحور إذا دخل الجنة. الله أكبر. وهنا أتذكر مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم لأشج ابن عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. الله، سبحان الله، أنا لو أعرف خصلة يحبها أبوي لو أحبي على قدمي، والله لا أحبي، إذا كان يحبها والدي لأفعلنها، فكيف وهو ربي جل وعلا؟ الحلم والأناة، ما أجمل هذا الخلق. وبعضنا يقول الحلم صعب، نعم، سيد الأخلاق، نعم، هل أستطيع أن أتحلم؟ نعم. والدليل إنما الحلم، كلامه عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يصبر يصبره الله. إذن من هدايات القرآن التي هي أقوم للوصول للجنة أن تعدل أخلاقك، ولأن أصعب وأشرس الأخلاق أن تنفق وأنت محتاج، وأن تكظم الغيظ وأنت قد تواقدت وتفجرت شرايينك بالغضب، وأن تعفو وأنت قادر على أن تأخذ حقك. هنا الجائزة جنات النعيم. الله أكبر. ولذلك أهل الأخلاق في جنة قبل الجنة، والله إنهم في جنة. ولذلك قال الله جل وعلا هنا وقفة ثانية في الهدايات قريبا من هذه الآية، اقرأ في سورة النور: عندما يقذف مسطح ابن أثاثة رضي الله عنه، يقذف أمي وأمك، هل هناك كبيرة وجريرة وجريمة أكبر من قذف أم المؤمنين؟ لا. وقارن هذه المصيبة التي حلت بأمة الإسلام، حادثة الإفك، قارنها بكل المصائب، والله تتضاءل وتتقازم كل المصائب أمام عرض أمي وأمك. فداها نحورنا ودماؤنا، والله لأن يحترق بيتي ويموت أسرتي وتقطع أطرافي وتسلم عرض أمي وزوج محمد عليه الصلاة والسلام، فداها كل شيء في الحياة. ومع ذلك بعد أن جلد حمنة وجلد حسان وجلد مصطح، يأتي القرآن بهداية للتي هي أقوم، فيقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الله أكبر، نعفو يا رب عن قاذف أم المؤمنين. يا رب، هذه عائشة عرض محمد صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، أنعفو؟ نعم. ثم هنا تعليق: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كأن ربي جل في علاه يقومنا فيقول: إن بوابة عفوي وبوابة إكرامي وبوابة جناتي وعفوي ورحمتي أن تعفو عن خلقي، ونحن أولى بذلك منك، خذوا عبدي إلى الجنة إذا عفا. وفي الحديث الحسن ينادي مناد يوم القيامة: من له حق على الله فليقم. أنا أريد أن تتصور الموقف، النار قد جيء بها ويجذبها 70,000 ملك مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، أكثر من 4,900 مليون ملك يجذبون النار، وجاء ربك والملك صفا صفا، الأمم جاثية. إنه يوم تتطاير الصحف، هذا الوقت وهذا اليوم تشيب الولدان، تضع الحامل حملها، ترى الناس سكارى، ثم ينادي مناد، القلوب والله واجفة، والله واجفة، الأبصار خاشعة، ينادي مناد: من له حق على الله، أي ليقم لدخول الجنة بلا حساب. تدري من يقوم؟ فلا يقوم إلا العافين عن الناس. الله أكبر. ذاك الموقف يختصر فيه الحياة كلها. أتمنى في تلك الساعة أني عفوت عن كل ظالم، بل لو أن الإنسان لا يتمنى الشر لقال: يا ليت الناس ظلموني وعفوت. لما؟ تربية. لماذا يدخل الجنة بغير حساب ذاك الذي عفى عن الناس، مع أن في الموقف أناس بعضهم تصدق وبعضهم حفظ وبعضهم بنى وبعضهم، هذه أعمال صالحة تبلغك مع صدق النية جنات النعيم بعفو الله وكرمه. لكن لأن الأخلاق هي أصعب ما يقاسيه الإنسان في الحياة، كان لابد أن تكون الجائزة عظيمة، لأن الله جل وعلا عفو يحب العفو. ولذلك أذكر في هذا المقام الرجل الذي من بني إسرائيل كان يداين الناس، كان يداينهم، فلما كان يرسل غلمانه كان يأمر الغلمان جبات المال، جبات الأقساط. اسمع بعض الدائنين يقول لجباته: إذا ما سدد وده للمخفر، إذا ما سدد المحكم على طول. هذا كان يقول: إذا لم يجد، أي إذا لم يعطك فاتركه، أنظروهم عل الله أن ينظرنا، أن ينظرنا. في حديث صحيح قال الحبيب في ذلك قال الله: نحن أولى بذلك منه، خذوا عبدي إلى الجنة. يحب الله عفو، يحب إكرام المؤمنين، يحب أن يكون الإنسان في حياته معاشر الأخيار يمشي بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. وقفة ثانية، الوقفة الثانية من سورة الفرقان، وعباد الرحمن. عندما ذكر الله جل وعلا عباد الرحمن عباده، وهنا أحبابي ما أجمل هذه النسبة وما أجمل هذا الوصف، هنا ذكر بعض أخلاقهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الآيات تسير: والذين لا يشهدون الزور، وفي الآية التي بعدها: والذين يقولون ربنا. إن القرآن يعطيك الخطة، خطة الطريق القويم، والقرآن أقوم الطرق لكي تصل، أن تصل إلى مرضات رب العالمين. تأمل وأنت تقرأ هذه الأوصاف التي يحبها الله في عباده، وسر معها أيها المؤمن إلى أن تصل إلى حياة أقوى، حياة هي أقوم ما يكون. وهنا وقفة معاشر الأحباب أيضا، وأذكرها لأنها من أهم الوقفات. عندما رتب الله، وهي في سورة الإسراء، عندما رتب الله الحقوق وحكم وقضى ووصى بأن نعبده وحده ثم بالوالدين إحسانا. تأمل انظر وهو يصف كيف تكون أخلاق الإنسان مع أبيه ومع أمه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد. وبالوالدين إحسانا، ثاني حق. وقال في آية أخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لكن انظر الوصف الأخلاقي كيف يكون البر. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك، يا سلام، ما أجمل كلمة عندك يا أخوان، وضع تحتها ألف خط. قال بعض أهل العلم عار وعيب على كل ابن عنده أب أو أم قد بلغ من السن عتيا ثم لا يكون هو تحت أقدامهم سكنا عندهم أو هم يسكنون عنده. ثم قال إما يبلغن عندك الكبر، والكبر هنا حاجة واضطرار وضعف وغضب وبداية العد التنازلي للرحيل من الدنيا، فهم بحاجة إلى الرعاية. كأن الله يذكر صبروا عليك يوم أن كنت صغيرا فاصبر عليهم ورد الدين عندما كانوا كبارا. إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أف، وأف هواء حار ساخن عفن يخرج من رئة متكبر عاق من الأبناء، أف ولا وهذا ليس بعده أقل من هذا الكلام، أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. قال أحد الأئمة تكون كالعبد تحت قدمي سيده طاعة له تنظر في عينيهما. هنا وقفة، أعجبتني قصة. طفل صغير قال له معلمه وهو يدرسه وكان في مادة الفقه، قال وهو يصف لهم الجنة أو هو مادة الحديث، قال إن الجنة حصباؤها لؤلؤ وحشيشها زعفران وملاطها مسك وترابها مسك أيضا. قال الطفل الصغير في ثاني ابتدائي أستاذ، قال نعم، قال هذا عندنا في البيت منه كثير. قال أصف لك تراب الجنة يا بني وليس التراب الذي يوجد في الدنيا. قال نعم أتكلم عن تراب الجنة فإن عندنا منه كمية كبيرة. ضحك المعلم وقال للطالب يا شاطر غدا إن أحضرت لي كيس ممتلئ من تراب الجنة أعطيتك الدرجة كاملة. قال لبيك. ومن الغد يأتي الطفل الصغير ومعه كيس مملوء من تراب ورمل فيضعه على طاولة المعلم، فتحه بشوق ينظر إليه فإذا هو تراب ورمل. فقال يا بني هذا التراب نعرفه، أنا كنت أصف لكم تراب الجنة. قال يا أستاذ هذا التراب صباح هذا اليوم أمي مشت عليه، وما مشت عليه أمي فمن الجنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلزم قدميها فتم الجنة. جميل هذه التربية، وجميل أن يعيش أبناؤنا مع آيات القرآن وسنة خير الورى وهم يتقلبون مع آيه لتتقوم حياتهم. لم نصل إلى هذا الفكر ونحن كبار، بل أذكر رجلا كان قاسي الطباع فكان يسأل أحد المحاضرين كيف أغير أخلاقي مع أمي، وقال له المحاضر تغيرت أخلاقك مع زوجتك؟ قال نعم. تغيرت أخلاقك مع عمك المحب، عمك والد زوجتك؟ قال نعم. تغيرت مع من يقرضك؟ نعم. قال لماذا لم تتغير مع أمك؟ ثم ابتدأ يتحدث أن أقدام الأم تحتها جنات النعيم. انطلق هذا الشاب وأتى إلى أمه وكانت مريضة تشتكي وكانت تنام على سريرها، فانكب على قدميها وقبل القدمين فاستيقظت. قالت يا بني يا ليتك ما تقبل قدمي، قبل رأسي الله يخليك لي. قال آسف يا أم حسن، أنا طول الحياة قد أضعت الطريق، الله ما وضع الجنة فوق رأسك حطها تحت رجلك، ولذلك اسمحي لي يا أمي أن ألثم هذه القدم التي جعل الله باب ومفاتيح الجنة تحتها، أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. نعم معاشر الأحباب، إذن القرآن كتاب هداية. واحلم أن الوالدين بوابة حسن الخلق مع الناس، وأقبح الناس أقبح الناس من أخلاقه سامية ورائعة ومرتفعة مع الأبعدين، أما مع الأقربين فإنه سيء الخلق. وهنا أقف وقفة مع حسن الخلق التجاري أو الاصطناعي الذي يبنى على المصالح وأقول لربما كان الرياء والشرك في حسن الخلق، فيكون حسن الخلق المزعوم المكذوب يكون عياذا بالله باب إلى غضب الله لا إلى رضاه. الوالدين والأهل بوابة حسن الخلق، واسمحوا لي أن أعلق على هذين الأمرين. الأمر الأول مع الوالدين، الأمر الأول مع الوالدين لما؟ لأننا في أزمنة تصحرت بعض حياة الناس، واغتنى بعض الناس، أو انشغل الناس بأعمالهم، انشغل الناس بأعمالهم وتركوا باب جنات النعيم. أذكر قصة، رجل في الرياض أتى للرياض لعلاج أم لا عقل لها، قد جنت شفاها الله. رفض أبناؤه وزوجه أن يخالطوا أمه التي زال عقلها، انتقل بها إلى الرياض، عالجها 4 سنوات لم يغادر الرياض، كان يربط قدمها في قدمه ويعطيها الطعام ويغسل ثوبها ويطهو طعامها، وكانت تضربه وتسيل الدماء من يديه حتى رد الله لها العقل، ما أعطاها ما ذهب، وعاد بها إلى مدينته وقد ترك الوظيفة وترك الأبناء ولحقه والله الديون. وعاد فإذا قيل له يا فلان راحت وظيفتك، قال لكن حلوة اللبن ما أجملها بين عيني، ها هي بتمام نعمة. وحلوة اللبن نسبة إلى اللبن الأول الذي شربناه، جميعنا قد نسيناه، لكنه لا بد أن تكون آثاره باقية، ومن آثاره العروق التي تضخ هذا الدم. أحبابي، علاقتنا مع الأمهات، أخلاقنا مع الأمهات ومع الآباء تحتاج إلى إعادة صياغة من جديدة. بعضنا بر زوجته وبر جاره وبر مديره في العمل وبر من أقرضه، لكنه نسي باب جنات النعيم. أن اشكر لي فشكر لي، فلم يشكر لله لأنه لم يشكر لوالديه. الباب الثاني من حسن الخلق، خيركم لأهله. ولذلك عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. أحبابي، لماذا سأل الصحابة أم المؤمنين عائشة عن أخلاق رسول الله في البيت؟ لأن معظم الرجال وبعض النساء أيضا إذا غلقوا الأبواب تغيرت الأخلاق، ولأن كثيرا من الناس خارج بيته غالبا يتجمل ويتصنع بأخلاق لربما ما كانت أخلاقه الأخلاق الحقة. ولذا قال العلماء إن حسن الخلق يخرج في 3 مواطن. الموطن الأول إذا غلقت البيت. ولذلك لو نوزع استبانة من أفضل رجل في دبي، لن نرسلها لا لأئمة المساجد ولا لمدير الأعمال ولا إلى الجيران، أول استبانة توزع إلى أهل البيت. خيركم لأهله، خيركم لنسائهم. ولذلك أيها الأحباب، أحيانا قد يفضح البعض مع أننا نشهد له جميعا أن فلانا أخلاقه سامية عالية، لكن إذا عبيت الاستبانة صار بعض أهل البيت يقولون إنه هادم اللذات مفرق الجماعات، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. وهذا من شرار أمة محمد، ولو أنه في الظاهر يثنى عليه. إذن أعود فأقول أخلاقنا تخرج في 3 أماكن: عند الغضب، وفي الخلوات، وعند أهل البيت. وفي الغضب انظروا إلى أخلاق بعضنا إذا غضب، إذا غضب بعضنا تتغير، يبدأ الوجهين ينتفخان والعين تحمر. ولذلك من كظم غيظه كانت جائزته وتجرعه، تجرع الإيمان من الرحمن. لماذا؟ لأنها جرعة نار الشيطان يؤزه. ولذلك أقول إن أخلاقنا في بيوتنا هي التي تخرج أبناء أصحاء، أخلاقنا مع المخالطين من خدمنا هي التي تبلسم في حياة بعض العمالة. بعض العمالة يظلم، بعض الأبناء يظلم، بعض الزوجات تظلم، ومن هنا إذا ظلم العبد ساء خلقه، وإذا ساء الخلق تزلزل رصيد الحسنات كلها من حياته. يقول بقية 5، ولذلك تسمحوا لي إذن ألملم الحديث، فإن حسن الخلق ولو مد له مدا الساعة وساعتين لما انتهى. أعود أحبابي أيها الأخيار برسائل عاجلة. الرسالة الأولى، تذكر أن أقرب الناس إلى رسول الله يوم القيامة أحاسننا أخلاقا. تذكر أن الله خلقك جميلا في وجهك مهما كان الجمال نسبي، وبقي عليك أن تسأل الذي جمل خلقك أن يجمل أخلاقك. نعم أيها الحبيب، تذكر أيضا أيها الحبيب أن صلاة كثير من الناس وصيامهم ولربما الطاعات احترقت بسبب سوء الخلق. إن المفلس يوم القيامة من يأتي وقد ارتفعت جبال الحسنات له، لكنه بظلمه للناس وبسوء تعامله مع الناس ينقض الغرماء على رصيد الحسنات. فإياك أن تبقى المظالم في حياتك، عدل أخلاقك وقوم هذه الأخلاق. تأمل في كتاب الله، فإن الله أعطانا أمهات حسن الخلق في كتابه، ومنها مما لم أذكره: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ويقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إلى غير ذلك من النداءات. إذا مر عليك القرآن وأنت تقرأه إما أن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك. فإياك أن يأتي القرآن يدعك من قفاك، عياذا بالله أن نكون ممن أولئك الذين يأتي القرآن يدعهم من قفاهم في النار، لأنهم كانوا يقيمون حرفه وما كانوا يقيمون حده. اعلم أن أقدام الأمهات وأبواب الآباء وأيديهم أنها الجنان المعجلة في الدنيا، فعودوا إليهم، قبلوا الياء الأيدي، راضوهم بقبلة القدم. نعم، وإذا نظرت إلى أبيك أو إلى أمك فاعلم أنما تنظر إلى باب الجنة. وصدق الإمام الذي ماتت أمه فبكى، قال: ما أبكي موتها، أبكي بابا إلى الجنة كان مفتوحا فأغلق. الحسن الخلق في البيت يخرج لنا جيلا مطمئنا، أفئدته مطمئنة، متوازن العواطف بحسن الخلق. اكظم غيظك واعلم أن الكاظمين الغيظ لهم منابر الجنات. أدعوك في هذا الشهر المبارك، وقبلة على رأسك، ووالله ليس لي فيها مصلحة، إنما الخوف عليك. هل سؤال، هل أعمالك رفعت إلى الله أم هي حبيسة على وجه الأرض؟ تريد أن تعلم؟ راجع القلب واعلم أن من هجر مسلما فوق 3 أيام قال الحبيب فمات دخل النار. أعمالنا مضختها القلوب، طهروها. ومن حسن الخلق ألا يبقى ضغائن في القلوب، فإن الله ترفع الأعمال إليه، لكنه جل وعلا لا يقبل أن يرفع إليه عمل متشاحنين. فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. هذا نداء محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يا رب اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا يا رب حسن أخلاقنا. اللهم إنا نرزق، اللهم إنا نسألك القلب المخموم والقلب السليم، القلب الطاهر يا رب العالمين. تقبل منا ومن سائر المسلمين، واختم بالسعادة آجالنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب، ارحمهم كما ربونا صغارا، وارحم كل أمة محمد يا رب العالمين. أختم تحية ودعاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو في كل عام يجدد للعالم الإسلامي بلسما جميلا يداوي به الجراح، وها هو العام 5 ملايين من يعيشون الظمأ، حفر للآبار وسقاية للماء، وباتت هذه الجائزة شامة ودرة وياقوتة مضيئة. كل حفظة القرآن في العالم الإسلامي آمالهم أن يصلوا إلى دبي، علهم أن يكرموا مع أهل الله وخاصته. اللهم اجعلها من العمل الصالح المقبول له، حفظه الله، وأن تبقي هذه الأرض المباركة بما تحمل من هموم وجراحات العالم. اللهم أمن أرضها وثبت الإيمان بين أهلها، واحفظها يا ربي من القلاقل يا أكرم الأكرمين. وتحية أيضا أرسلها وأزفها لسعادة المستشار إبراهيم بوملحة، وهو يقود هذا الخير بإشراف صاحب السمو حفظه الله. شكر الله لك، شكر الله لك هذا الإبداع في هذا العام 18، وفي كل عام لكم إبداع. زرت المقر هذا اليوم فقلت ليس تحفة حضارية فقط بل هي موئل إيمان جميل لا حرمكم الله الأجر يا ربي حرم وجوه الحاضرين عن النار ونادهم الآن من السماء أن يقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات والله أعلى وأعلم وأحكم والله تعالى أبر جل وعلا وأعلم.